الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي من المشركين وعدوكم أولياء، يعني أنصارا. وقوله تلقون إليهم بالمودة، يقول جل ثناؤه: تلقون إليهم مودتكم إياهم. ودخول الباء في قوله بالمودة وسقوطها سواء، وهو نظير قول القائل: أريد بأن تذهب وأريد أن تذهب، وهو نظير قول القائل: أريد بأن تذهب وأريد أن تذهب سواء. وكقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، والمعنى: ومن يرد فيه إلحادا بظلم. ومن ذلك قول الشاعر: فلما رجت بالشرب هز لها العصا شحيح له عند الإزاء نهيم، بمعنى فلما رجت الشرب. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يقول: وقد كفر هؤلاء المشركين، وقد كفر هؤلاء المشركون الذين نهيتكم أن تتخذوهم أولياء بما جاءكم من عند الله من الحق، وذلك كفرهم بالله ورسوله وكتابه الذي أنزله على رسوله. وقوله يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يقول جل ثناؤه: يخرجون رسول الله وإياكم، بمعنى ويخرجونكم أيضا من دياركم وأرضكم، وذلك إخراج مشركي قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة. وقوله أن تؤمنوا بالله ربكم، يقول جل ثناؤه: يخرجون الرسول وإياكم من دياركم لأن آمنتم بالله. وقوله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي من المؤخر الذي معناه التقديم. ووجه الكلام: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ويعني بقوله تعالى ذكره: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، إن كنتم خرجتم من دياركم فهاجرتم منها إلى مهاجركم للجهاد في طريقي الذي شرعته لكم وديني الذي أمرتكم به والتماس مرضاتي. وقوله تسرون إليهم بالمودة، يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرون أيها المؤمنون بالمودة إلى المشركين بالله وأنا أعلم بما أخفيتم، يقول: وأنا أعلم منكم بما أخفى بعضكم من بعض فأسره منه. وما أعلنتم، يقول: وأنا أعلم منكم بما أخفى بعضكم من بعض فأسره منه. وما أعلنتم، يقول: وأعلم أيضا منكم ما أعلنه بعضكم لبعض. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يقول جل ثناؤه: ومن يسر منكم إلى المشركين بالمودة أيها المؤمنون فقد ضل، يقول: فقد جار عن قصد السبيل الذي جعلها الله طريقا إلى الجنة ومحجة إليها.
بسم الله. هذه الآية كما تلاحظون تطلعها سبب النزول سيأتي،
وسبق الإشارة إليها في أسباب النزول. السؤال الذي يرد هنا: هل الآية في مثل هذه الآية بالذات، هل الآية هذه تحتاج إلى معرفة سبب النزول لتفسيرها؟ إذن عندنا الآن تعبير لبعض العلماء مثل شيخ الإسلام وأيضا العز بن عبد السلام وغيرهم، أن سبب النزول طريق قوي لمعرفة تفسير الآية، فهذا هو الأصل. لكن قد ترد بعض الآيات ويمكن أن تفهم من دون سبب النزول. إذا سبب النزول عندنا على قسمين، القسم الأول طبعا سبب النزول الصريح لا يمكن أن تفهم الآية بدونه، القسم الثاني ما يمكن أن تفهم الآية بدونه لوضوح ألفاظها وظهورها، يعني ألفاظها عامة وظاهرة. فإذا عندنا قاعدة وعندنا أحيانا انفرادات عن هذه القاعدة. من النوع الثاني أنه يمكن تفهم من دون سبب النزول.
لكن الآن جاء في ذهني أنه يعني الأصل في الإيمان هو مودة المؤمنين ومعاداة الكافرين، ما دام جاء النص بالتوجيه بعدم مودة الكافرين يدل ضمنا على أنه فيه سبب نزول.
لا، احنا ما ننفي سبب النزول، احنا نقول هل يمكن تفهم الآية؟ لو ما أنت ما عندك خلفية عن سبب النزول وتليت عليك الآيات، هل أنت تحتاج إلى أن تعرف سبب النزول؟
أفهم المعاني، لكن ربما صار فيه يعني أنه ما جاء هذا النص بالتوجيه بعدم معاداة الكافرين إلا لأنه في قضية.
إيه، لكن أيضا هذه القضية تذكرها لو ما كانت موجودة ما زلت فهمت المعنى. إذا فهمت المعنى ما بعد ذلك هو تقوية لهذا الفهم. فسبب النزول الآن ليس في مرتبة أنه لا تعرف الآية إلا بصار في مرتبة التقوية للمعنى، يعني مرتبة التقوية للمعنى. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآن عندنا عدوي وعدوكم، يعني ذكر عداوتهم لله سبحانه وتعالى، عداوتهم لمن؟ للمؤمنين. فما فائدة ذكر عداوتهم لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه الآن الآية لا تتخذوا عدوكم أولياء، لا تجعل عدوك وليا لك، وهذا لا يمكن للعاقل أن يجعل عدوه إيش؟ وليا له، هذا هو الأصل. فجاء النهي على هذا، لكن قول لا تتخذوا عدوي قدم عداوتهم لله، مع أن المراد بالسياق التنبيه على عداوتهم لمن؟ نفس الأشخاص المؤمنين. فما سر ذلك؟ كنتم أوليائي فهم إيش؟ ممكن هذا ملحظ جيد، يعني انه اضافهم، لكن ايضا حتى ما زال انه حتى اضافتهم بهذا المعنى ما زال فيها سر.
انا ما اعلم ان زياده تبغيض المؤمنين لهم.
اي نعم، هذا ايضا ذكروه اشاره الى تفضيع امر هؤلاء والتشميع على عداوتهم، انهم ليسوا اعداء فقط لكم بل اعداء ايضا لمن؟ لله. قال عدوي وعدوكم، وهذا يسمى ممكن يسمى من باب ايش؟ الاستطراد او الاطاله في الخبر، لكنه مقصود له ايش؟ شيء معين، لانه ليس كل استطراد او اطاله في الكلام ليست كل اطاله مذمومه، ما دامت لغرض مقصود فهذا مراد. ولهذا لاحظ انه بعض الاحيان في مثل قوله سبحانه وتعالى لما موسى عليه السلام ساله ربه قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. لو قال هي عصاي وسكت لا كفى، لكن قال ايش؟ اين اتوكل عليه واش بها على غنمي؟ قال ولي في مارب اخرى. طبعا لما أن تنظر الى الحال الذي كان يعيشه موسى عليه السلام في تلك الحال تعرف سر ايش هذه الاطالة، لانه كان في مرحلة الانس. لما كان في مرحلة الانس رأى نفسه ايش؟ ان يزيد في المخاطبة طلبا لطول الوقت. لما يعني اطمأن، لما اطمأن من الله سبحانه وتعالى وعرف أن الذي يكلمه هو رب العالمين، طبعا ليس هناك أنس يمكن يسأله الإنسان أكثر من هذا، ليس هناك أنس يسأله الإنسان أكثر من هذا. فأخذ بنفسه بهذه العبارة، ثم لما رأى أنه قد يكون أطال عن الجواب المقصود قال ولي فيها إيش؟ مارب أخرى. المقصد من هذا أن ننتبه أن هناك بعض الأحيان قد تأتي العبارة فيها نوع ماذا من يعني استطراد أو إطالة تكون مقصودة، وسيأتينا بعد قليل حرف الباء هذا ذكره الطبري من هذا النوع. قال هنا الطبري رحمه الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني أنصارا. إذن الولي هنا معنى إيش؟ النصير. وقد يأتي الولي بمعنى إيش؟ القريب. يعني قد يأتي الولي بمعنى القريب، يعني لا تستنصروا بأعدائكم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم
ما يكون سبب العداوة أن هؤلاء أعداء لله عز وجل.
عداوة إيش؟ وفي تلازم عموما بين عداوة ثم، يعني لما قال لو قال تتخذوا عدوي أولياء أو قال تتخذوا عدوكم أولياء، في تلازم بين العداوتين. يعني ذكر أحدهما يمكن أن يستدل به على الآخر.
لكن عداوة المؤمنين قد تكون لغير أسباب دينية مثلا، لكن العداوة هنا هي براءة من المشركين لأنهم كفروا بالله عز وجل، لهذا قال ذلك وكفروا بما جاء.
طيب، لكنه السياق يدل على أن عداوة دينية، حتى لو قال لا تتخذوا عدوكم أولياء.
يعني وقد كفروا.
إيه السياق؟ إيه نعم.
لكن لماذا ذكر قال عدوي؟ نقول يجب أن يبين سبب العداوة.
سبب عداوة من؟
يعني كيف أصبحوا هؤلاء أعداء لكم؟ لأنهم أعداء لي.
ممكن هذا، هذا أيضا مما يضاف.
كل من هو عدو لي يجب أن يكون عدوا لكم.
ممتاز. هي نفس قريبة الفكرة ذكرها أسامة ولا لا؟ يعني هي قال هذا نعم صحيح، إنه كونوا الآن بدأ، لكنه بدأ بالعداوة، يعني بعداوة الله، كانوا يقول كل من كان عدو لي فأن يكون إيش؟ عدوا لكم، هذا أيضا جيد. لكن قد يقول قائل لما لم يكتفي بهذا، يعني اكتفى بهذا ويقول لا تتخذوا عدوي أولياء، فأيضا لما ذكروا عدوكم كان فيه إيش؟ نوع من ماذا؟ من الإطالة في هذا. عموما كما قال صاحب روح المعاني والطاهر بن عاشور أيضا، قالوا النكت إيش؟ لا تتزاحم، يعني ممكن تكون هذه الكلمة فيها أكثر من إيش؟ من فائدة غير متناقضة، ولكن كلها متعاضدة، هذه تدل على هذا وعلى هذا وعلى هذا، لو تقيد هذه طيب.
أحيانا يكون كما سيأتي في الآيات، يعني بعض الكفار لكنهم يعني أعداء لله عز وجل لكنهم ليسوا أعداء لله.
أعداء لله لكن ليسوا أعداء لمن؟ للمؤمنين؟ يعني قصد
كناحية، يعني قصدك من إشارة لها الآيات، يعني
إيه نعم، يعني من كفر ولم يقاتل مثلا،
إيه من لم يقاتل إنه لا ينهاكم الله عز وجل كذا.
الآيات تقول قد بدت العداوة والبغضاء بيننا وبينكم أبدا حتى تؤمنوا.
نعم، يعني كأنه العداوة ثابتة، والأصل أنه أي كافر هو عدو، هذا هو الأصل. كونه ما قاتل، ما أظهر القتال، هذه قضية ثانية
في التعامل.
في التعامل شيء، ما لها علاقة بالتعامل،
ولا يكون كلامنا عن المودة،
عن المودة. نعم، أنه هذا هو واضح أنه مرتبط بالمودة.
الواو يعني يقتضي تلزم
من
التطابق بين
الأصول في
القرآن. من أي ناحية؟ ناحية أنه كل عدو لله تعالى كل عدو المؤمنين،
هذا هو الأصل. نعم،
أو يعني في إيراد وردنا أنه ممكن يكون فيه تنوع، بمعنى لا تتخذوا عدوي ولا تتخذوا أعداء أيضا، وإن لم يكن وإن لم تستحكم.
لا، هذا ما هو واضح. لا يمكن تكون الآية الواو متنوعة، الواو لا تدل على التنوع، صعب. قال هنا لواء السمين الحلبي في الدر المصون، يقول: وأضاف العدو لنفسه تعالى تغليظا في جرمهم. يعني هذه فائدة أيضا، لماذا وصفهم بأنهم عدو له ولهم؟ قال: وأضاف العدو لنفسه تعالى تغليظا لجرمهم، تغليظا في جرمهم. نعم،
ثمرة إيراد يا شيخ، ثمرة هذا الإيراد إنه ربما فيه يعني درس سلوكي بعدم أن لا تتخذ عدوك من عادات ولي حتى وإن لم تستحكم عداوته لله، بمعنى إذا افترضنا التشك يعني عدم التقابل، إنه هذا فيه مذهب سلوكي أو درس سلوكي.
ماشي، لكن هذا المذهب يبنى على صحة التفسير، فإذا صح التفسير صح الاستنباط. لكن ما تقوله صحيح، لكنه ما يلزم من الآية دلت عليه. يعني أحيانا بعض المعاني الكره أو الاستنباطات الكره صحيحة في ذاتها، لكن إشكالية هل الآية دلت عليها؟ أول شيء نفسر الآية تفسيرا صحيحا، ما دلت على التنويع، فما يحصل إيش أننا نلصق هذه الفائدة وهذا الاستنباط بهذه الآية، مع أنه الكلام من حيث هو صحيح. وهذا ما يقع فيه ترى بعض المربين وبعض الوعاظ وغيره، يقعون في هذه الإشكالية، أنه يعني يذكر الكلام صحيح ويربطه بالآية، وهذا يكون غلط، لأنه فهم الآية فهما خطأ وربط بها هذا الكلام الذي هو في ظاهره صحيح، ما في إشكال. فنقول هنا أن الواو لا تدل على ماذا؟ على التنويع والتخيير، إنما هي للعطف. قال تلقون إليهم بالمودة. الطبري رحمه الله تعالى هنا لما جاء عن تلقون إليهم بالمودة قال تلقون إليهم مودتكم. ما هي المودة؟ طبعا لاحظ عندنا طبعا أسماء متعددة فيما يتعلق بالمحبة، الاسم الجامع لهذه كلها هي المحبة، لكن لا شك أن المودة أخص من ماذا؟ من المحبة، يعني أبلغ مع أن فيها إيش؟ إضافة. ولهذا قال سيجعل لهم الرحمن إيش؟ ودة. وسيأتينا لفظ المودة في هذه السورة في أكثر من موطن، وقد مضت أيضا في سورة أخرى لا تجد قوما هنا في آخر المجادلة يوادون من حاد الله ورسوله، وهي بنفس معنى هذه الآية. المقصد من هذا أن المودة أعلى من ماذا؟ من المحبة. المودة أعلى من المحبة، وتدل على كثرة مخالطة حتى وصلت إلى درجة المودة. يعني ما يمكن تنتقل أنت، يعني ما يمكن تنتقل مباشرة ترى الإنسان فيتصل إلى ماذا؟ إلى المودة، ما يمكن. إنما في أول ماذا؟ هي أول شيء المحبة، يعني بوابتها المحبة ثم تنتقل إلى المودة ثم تنتقل إلى ماذا؟ أعلى شيء يسمونه إيش؟ الخلة. الخلة لأنه قالوا مأخوذة من خلال الطريق. خلال الطريق هي المعبر اللي يمشي فيه الإنسان، يكون خلاص لو تلاحظون بعض القرى يكون فيه مجرى أشبه بمجرى الوادي أو مجرى الماء، سكة صارت للناس يمشون عليها. في الغالب هذه السكة ما تكفي إلا ماذا؟ إلا شخص، يعني شكلها بتعرجاتها ما تكفي إلا شخص. فهذا هي خلال الطريق. فقالوا إن الخلة إذا وصل الإنسان بأن الخلة كأنه خاللك حتى صرت أنت وإياه إيش؟ تمشي في نفس السكة. من ماذا؟ من شدة القرب، يعني من شدة الملازمة والقرب. فإذا صار فيه شدة الملازمة والقرب هذه سموا ماذا؟ خليل. والخلة منزلة لا يمكن أن يكون فيها مشاركة، هذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل إيش؟ فيها. والله سبحانه وتعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا وكذلك اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل في الخلة عندهم يقولون لا تلزم المشاركة، لكن هذا الأصل يعني مبني على شيء، لكن كذا بعضهم يقول في هذا. طبعا بعض الشعراء أراد يصف مسلك الخلة هذا، يعني ذكره الشيخ الشعراوي يعني إسماعيل صبري وكان معاصر شوقي في بيت ذكره، في بيت ذكرها يقول ولما تلاقينا قرب الشوق جهده، خليلين غابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغاب. يعني كأنه من شدة إيش؟ لوعة الفراق لما التقيا صار كأنه إيش؟ صاروا إيش؟ واحدا. وهذا من يعني نفائس ما قيل في لقاء الخليل بالخليل. هو في رواية الكرة كذا عن الشعراوي، في رواية في الديوان غيرها. أي نعم. طيب، وفي قد تخللت مسك روحي مني ولذا سمي الخليل خليلا. طيب، المقصد من هذا انه نتكلمنا عن المودة، نلاحظ ايضا المودة عمل ايش؟ قلبي، ودل على ممارسة معينة حتى وصلت الى هذه المرحلة. هنا الان الله سبحانه وتعالى يقول تلقون اليهم بالمودة. ذهب الامام رحمه الله تعالى الى ان سقوط الباء وبقاء الباء سواء، وهذا حقيقة مشكل، يعني هذا المذهب فيه إشكال. يعني ما مراد الإمام بأن سقوطها وبقاؤها سواء؟ هل هو من جهة أداء المعنى الجملي، أو أنه يريد، يعني إذا كان يريد جهة المعنى الجملي فهذا ممكن، لكن إذا كان يريد أنه يمكن أن تحذف فنقول لا، وجدت إذن لها معنى، ما دام وجدت فلا إيش معنى، هذا هو الأصل. الإمام رحمه الله تعالى في من خلال تفسيره في مثل هذه القضية أحيانا يشنع على من يذهب بحرف من الحروف أنه من الزوائد، يشنع تشنيع شديد، وأحيانا يذكر مثل هذا المذهب أنه ورود الحرف وعدم ورود السواء. فإذا نحن وازننا بين كلامه هناك وبين تفسير هذا يمكن نحمله على أنه يريد بذلك إيش المعنى الجملي فقط، أنه لو واحد أراد أن يؤدي المعنى الجملي فلو أداه بهذا أو بهذا وصل، لكن التفصيلي لا، لا شك أن وجود الباء هي دلالة على معنى أزيد. هذا المعنى أحيانا في مثل هذا الموطن أنه يكون تقوية لتقوية إيش دخول الفعل على تلقون إليهم إيش بالمودة، ولهذا قال تلقون إليهم مودتكم، لكي تكون أشد دخول الفعل على المفعول أشد تأتي بماذا بالباء، ويكون أيضا من باب إيش التأكيد، يعني يكون باب تقوية دخول الفعل على المفعول وأيضا يكون فيها إيش تأكيد. التأكيد في تلقون إليهم بالمودة ليس كقولك تلقون إليهم المودة، فصار في شدة التصاق بين قول تلقون وبين إيش بالمودة، واضح هذه؟ إذا لا يقال بالزيادة أن هذا الحرف لو نزع لكان المعنى هو نفسه لو بقي، لا، إنما يحمل على كلامه على أن المراد به إيش المعنى الجملي. إيش معنى المعنى الجملي؟ هنا ملحظ مهم جدا حتى يفيد من يريد أن يترجم، نشير إليه إشارة سريعة. عندنا الآن في المعاني، في إدراك المعاني أو في إيصال المعاني عندنا طريقان، إما أن نوصل المعاني بالأسلوب التفصيلي للمعنى وإما أن نوصله بالأسلوب الجملي. فمثلا لو قال قائل قام زيد وزيد قائم وزيد يقوم، قد يقول قائل قام زيد وزيد قائم وما في فيها فرق، أو تقول محمد جاء أو جاء محمد، المعنى الجملي ما في فرق لأنك أخبرت عن مجيء محمد، قدمت الفعل أو قدمت الفاعل فصار إيش مبتدا، ما في فرق من ناحية معنى الجملي. لكن لما ذاتي المعنى التفصيلي إنه تقول جاء محمد غير محمد إيش جاء، فرق شاسع بين هذه وبين هذه، لأن إخبارك عن جاء محمد ليس مثل إيش محمد جاء، لا شك أن قولك محمد جاء أقوى، وهو أيضا أطول لا، لأنك لما تقول جاء محمد فعل وفعل، لكن لما تقول محمد جاء عندك مبتدا وعندك إيش فعل وعندك بعده فاعل، والفعل والفاعل خبر ولا لا، إذا في فرق. أنت لما تريد تعبر تترجم هذا تفسر أو تترجم حتى إلى لغة أخرى لا يمكن تترجم إيش المعاني الدقيقة، وإن كنت قد تترجم بعضها لكن ليس كل معاني الدقيقة تترجم، لكنك تترجم إيش المعنى الجملي. وبهذا تصل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من لا يتقن العربية، أن توصل بماذا بالمعنى الجملي، أن هناك نبي نبئ وأن اسمه محمد وأن نزل عليه القرآن وأن هذا القرآن فيه إيش من المواعظ كذا وفيه من التشريع كذا، هذا بالمعنى الجملي. لكن إدراك الدقائق البلاغية في الجمل هذا لا يمكن أن يدرك بماذا بالترجمة، بل التفسير أحيانا يعجز عنه، فما بالك بالترجمة إلى لغة أخرى. هل نستفيدها من أو نحاول أن يعني نستطرد بها استفادة من قول الإمام أنه سقوطها أو بقاءها سواء، نقول سواء من جهة إيش المعنى الجملي فقط. طيب له كلام حقيقة، وأيضا في كلام السمين الحلبي في هذه الباء من جهة الإعراب وهو طويل، لا بأس أن نقرأ، لأن كلام الطبري وأرجع إلى ما رد إليه، لكن ذكر آية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يمكن أن يعني تراجعوا كلامه المفصل في هذه الباء ذكره تفصيلا من جهة الإعراب. نأخذ فقط نقرأ كلام السمين الحلبي في الباء لأنه قصير. قال بالمودة في الباء ثلاثة أوجه، أحدها أن الباء مزيدة في المفعول به كقوله ولا تلقوا بأيديكم، والثاني أنها غير مزيدة والمفعول محذوف ويكون المعنى معنى الباء السبب، كأنه قيل تلقون إليهم أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره بسبب المودة التي بينه، والثالث أنها متعلقة بالمصدر الدال عليه تلقون، أي إلقاؤهم بالمودة. نقله الحوفي عن البصريين، وجعل القول بزيادة بالباء قول الكوفيين، إلا أن هذا الذي نقله عن البصريين لا يوافق أصولهم، إذ يلزم منه حذف المصدر وإبقاء معموله، وهو لا يجوز عندهم. وأيضا فإن فيه حذف الجملة برأسها، فإن إلقاءهم مبتدأ وبالمودة متعلق به، والخبر أيضا محذوف، وهذا إجحاف. انتهى كلامه. يعني هذه مذاهب من؟ مذاهب النحويين في الباء، مذاهب النحويين في هذه الباء. طيب نص لي نص في أكثر من موضع.
ليش يستنكر مثلا؟
لا لا ما يستنكر، لا 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 لا، قاعدة عامة أنه لا يجوز أن يزاد حرف في كلام الله، أنه يقول أن يوجد حرف في كلام الله ليس له معنى، وقد انتقد فيها أبو عبيدة في أكثر من موضع. هذا البيت الذي ذكره هذا من شواهد الفرة الروائية الشفهية، وذكرها أيضا يمكن نرجع إليها في المصدر الترجيع اللي ذكروه، قالوا تقدم تخريجه، وأنا كاتب هنا فيه تفصيل مهم في هذه الباء يراجع عشان نختصر الوقت، ممكن تراجعونه في موطنه من هذا الجزء. قوله وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هذه إيش؟ جملة حالية وفيها روح إيش؟ التعليل. يعني قال تلقون إليهم بالمودة، يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يعني كانوا قال كيف تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم إيش؟ من الحق. أيضا لاحظ في قوله وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أيضا فيها نوع من ماذا؟ من التطويل المقصود. أيضا كفروا، لو قال كفروا بالقرآن، لو قيل كفروا بالقرآن، لو قيل كفروا بما عندكم، لكن المقصود كفروا بالذي جاءكم من الحق، يعني الحق الثابت، ومع ذلك إيش؟ كفروا به. وكما أخبر الإمام قال كفروا بما جاءكم من الحق الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله. طبعا لاحظوا وإياكم هذه أنها جاءت وفيها لبس من جهة إيش؟ الوقف. يعني قد بعض الناس يهم فيقول يخرجون الرسول إيش؟ وإياكم، ثم يقف، لأنه كانوا يرى أن الجملة إيش؟ تمت، وهذا غير سديد. ولهذا المصاحف القديمة للطبعة المصرية ومن تبعها الذين اعتمدوا حرف لا للوقوف الممنوع يذكرونها مثل ما موجود عندنا الآن، أن هذا من رسم المصحف المصري، قالوا يخرجون الرسول وإياكم، وجملة أن تؤمنوا مرتبطة بإيش؟ بيخرجون الرسول، يعني كانوا قال يخرجونكم من أجل إيمانكم، يخرجونكم يعني أنتم الرسول من أجل إيش؟ من أجل إيمانكم. قولوا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، هذا ذكر الإمام فيه أنه إيش؟ من المؤخر الذي معناه التقديم. ما أدري الطاهر بن عاشور جبته ولا موجود، لأن فيه كلام. طبعا هذا المقطع في قول إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي في كلام في مكان هذه الجملة ومعناها. طبعا مكان الجملة كما تلاحظون الطبري ذهب إلى أنه من المؤخر الذي معناه إيش؟ التقديم. كيف فهم الآية الآن الطبري؟ الآن قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يخرجون الرسل وإياكم أن تؤمنوا. إن كانوا جعل جملة إيش؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي قبل جملة يخرجون الرسول وإياكم إيش؟ أن تؤمن. والقاعدة التي علمناها الطبري أن الآية إذا فهمت من غير تقديم ولا تأخير فإنها أولى من أن تحمل على ماذا؟ على التقديم والتأخير. فننظر لو تكرمت هذه الجملة في قولي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، الطاهر بن عاشور يقول شرط ذيل به النهي من قوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال وهذا مقام يستعمل في مثله الشرط بمنزلة التتميم لما قبله دون قصد تعليق ما قبله بمضمون فعل الشرط، أي لا يقصد أنه إذا انتفى فعل الشرط انتفى ما علق عليه كما هو الشأن في الشروط، بل يقصد تأكيد الكلام الذي قبله بمضمون فعل الشرط فيكون كالتعليل لما قبله، وإنما يؤتى به في صورة الشرط مع ثقة المتكلم بحصول مضمون فعل الشرط بحيث لا يتوقع من السامع أن يحصل منه غير مضمون فعل الشرط، فتكون صيغة الشرط مرادا بها التحذير بطريق المجاز المرسل في المركب، لأن معنى الشرط يلزمه التردد غالبا، ولهذا يؤتى بمثل هذا الشرط إن كان المتكلم واثقا بحصول مضمونه متحققا صحة ما يقوله قبل الشرط، كما ذكر في الكشاف في قوله تعالى إن نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين، في سورة الشعراء في قراءة من قرأ إن كنا بكسر همزة إن، وهي قراءة شاذة فتكون إن شرطية مع أنهم متحققون أنهم أول المؤمنين فطمعوا في مغفرة خطاياهم لتحققهم أنهم أول المؤمنين، فيكون الشرط في مثله بمنزلة التعليل، وتكون أداة الشرط مثل إذ أو لام التعليل. إذا احنا فهمناها على هذا الفهم نكون ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى القول بماذا؟ بالتقديم أو التأخير، تكون في محلها ويكون المراد منها ماذا؟ النواة التعليل.
كل كلام الطبري صحيح،
لكن ما نحتاج إلى القول بالتقديم والتأخير،
لكن يكون وضعها مباشرة بعد قبل خروجه.
ليه؟
لأنه يقول يعني هي معللة الشيخ مو لإخراج الرسول، هي معللة لعدم اتخاذ
إلا تتخذوا إن كنتم خرجتم جهادا،
هذا معنى يعني موافق لكلام الطبري.
لا بس هو ترتيب الجملة، إذا كان هذا معناها هو اللي جعل الطبري يذهب هذا مذهب أنه صار عنده فيها إيش إشكال فجعل فقدمها، نقول لها هي كما هي وهي تعليل مرتبط بتلك فقط. طبعا هي فيها ترى هي الآية لو تتأملها أو لو حتى تبحث في نفسها القضية هي في صعوبة فيها كلام غير الكلام الذي ذكره الطاهر بن عاشور. نعم
التقديم أنا ما أدري يعني قراءة الآية سريعة المفروض أنها تصير لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل،
هذا هو اللي يذهب إليه ويقول هذا أنه مرتبط هذا الجملة بقول إن كنتم بقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء،
هو جعلها وين قبل؟ جعلها قبل يخرجون صح؟
إيه قبل يخرجون،
لو قدمناها إلى بعد أولياء كنت تكون أوضح التقدير،
لكن ما نحتاج عن التقديم لأنه المعنى مفهوم، وقال أنه ما دام السامع فاهم الكلام يعني مضمون الكلام واضح للسامع ما احتاجنا هذا الشرط، هذا ما له معنى، فكلامه يكون معنى ذلك ما نحتاج إلى التقديم والتأخير.
وقال عن التعليل عليه لأنكم خرجتم
كانوا يقول إيه نعم قولوا تسرون إليهم بالمودة، لاحظ الآن رجعت عندنا إيش لفظة إيش المودة مرة أخرى، قال تسرون إليهم بالمودة، الأولى قال تلقون إليهم، هنا قال تسرون إليهم، وقوله تسرون إليهم بالمودة يعني بسبب إيش المودة. الآن قوله تسرون إليهم بالمودة هذه تتناسب مع ماذا؟ مع سبب النزول، لأن سبب النزول يدل على ماذا؟ على الإسراء، سبب النزول يدل على ماذا؟ على الإسراء، فجاءت الأولى أعم من الثانية، الأولى تلقون والثانية تسرون، ولذا لاحظ الطبري لما جاء يقول أنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم فصل معنى أو فصل في معنى الإخفاء والإعلان، فجعل أخفى بعضكم عن بعض وما أعلنتم يعني أعلم وأعلم أيضا منكم ما أعلنه بعضكم إيش لبعض، ليتناسب مع ماذا؟ مع سبب النزول، ليتناسب مع سبب النزول، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، فقد حكم بماذا؟ بالضلال لمن ألقى بالمودة أو سر بالمودة للكفار.
ما تسرون إليهم بسبب المودة
لأنه الآن هم بعيشة يسرون إليهم بخبر الرسول بسبب مودتكم لهم.
يعني فيه
إيه نعم، لأنه هذا خلناه على ماذا؟ على سبب النزول.
لأنه
أرسلت سرا. أرسلت سرا.
كان المودة غير ذلك. يعني
السبب في الإكسار يا شيخ أوضح من المودة لما فعل حاطب إنما بس يحمي أهله، يحمي من كان يعني قرابة. الإنسان ما هي قمية
وإرساله لا شك أنه لظاهر الخبر أنه أرسله لكي يحمي إيش أهله، لكن فيها إيش في 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 ظاهرها هذا، لكن فيها شيء من ماذا؟ من المودة. يعني هو لما ها
لازالت في قلبه تعرف ليش ليحمي أهله الكفار بمكة، لازالت المودة في قلبه رضي الله عنه.
مثل هذا
يا
شيخ يحرج عليه
بسبب بسبب
ان الحرج يقع عليه بمودة التي تكون لمن اراد النبي صلى الله عليه وسلم قتاله
او اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزوه، ملازمه له، لانه اذا اسر بالمودة لمن لاهله فانها ستصل في النهايه الى هؤلاء. يعني هي متلازمه، الحدث ملازم بعضه لبعض.
يعني يكون مثلا الانسان له قرابه مثلا الكفار ويخشى عليه بسبب ما بينه وبينهم من القرابة، ما يلزم أن يشخص يعني مثلا غيرهم من الكفار لأن يكون لهم مودة نفسه. صعب أن يعني مثل هذا لازم. يعني الآن هذا له قرابة.
طيب ما ليش أنت الآن تسرون إليهم بالمودة، ماذا تريد أن تفعل بها مع حدث حاطب؟
أنا أستفسر أستشكل أقول أنه الآن تسرون إليهم بالمودة. طيب الإصرار الذي فعله حاطب حتى في نقاش لما النبي صلى الله عليه وسلم وآت عمر ما ظهر الكلام حول قضية من المودة، إنما القضية أنه أرسل الرسالة لكي يقي أهله شر أو فيما يرى أنه من يعني لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب والرسول طبعا عشان كذا نقول لك احنا امامنا ايش؟ امامنا ظاهر الايه وامامنا ايش؟
السبب.
النص اللي هو السبب، فكيف يمكن تجمع بينهما؟ هذا السؤال اقول لا
نعم.
اين
في الايه مثلا صلى السبيل هذا هذا فيه نوع يعني من التفسير، وذكرنا الشيء هذا يعني سبب القصه حاضر حسب ما اذكر ارسل رساله الى سلم يعزم على غزو الدنيا أهل مكة، كان أهل حاطب المسلمين فأراد أنه يعني حتى لا يؤذوا أهله يكون له يد على أهل مكة ولا أهل المسلمين، فرسالة الرسالة ليس على موالاة المودة لكفار قريش بل ليحمي أهله فقط من سلطة الكفار عليه،
هو نفس الكلام
على هذا يعني حتى يكون حتى يفرقنا الآن من حاطب يعني من ظل سواء السبيل.
لا طيب اذا كانك الان نزعت الالفاظ عن السبب
يعني قد يكون تنبيه، بس الشيخ هذا ممكن يكون عام النبي صلى الله عليه وسلم يعني استثنى حاطب ان هذا الفعل فعل الضال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدريك يا عمر
أن هذه قضيه ثانيه سنه ليله، لكن انت الان استشكالك واضح انه كون هذا الفعل الان من حاطب ليس فيه اصرار بالموده هذا قصد كونه الرسول صلى الله عليه وسلم حكم ذاك قضيه انك كلامنا عنها هل اصرار حاطب في اصرار بالموده ولا ما في اصرار بالموده، نص الايه يشير الى انه في اصرار بالموده اذا احنا طبقناها على السبب.
العايشة قد تكون اعم من حاطب تكون اعم
ممكن ان تكون اعم، لكن الان احنا سنرجع الى الامر السابق انه كونها نزلت على هذا السبب فلا بد يكون فيه لها علاقه بالسبب، إلا إذا احنا جعلنا أن اللفظ هذا ليس له علاقة، يعني ليس له علاقة وإنما ذكر استطراد لأنه قد يقع، المعنى الذي وقع من حاطب لم يكن فيه إيش مودة، وأنه قد يقع من غيره أن يقع في أن يسر بماذا بالمودة.
طيب وإذا قلنا أن أسر بالمودة إيش
المشكلة؟
هو لا قصده ما هو وجه الإصرار بالمودة بس
ما هو الرسالة هذه لهم،
هل في الخبر الذي ورد عنه يعني ما يدل على أنه أسر بالمودة ولا مجرد الإرسال؟
مجرد الإرسال.
ما الذي جعل المرسل
سرى لك قصة أبي لبابة عن أرسل سلم إلى غزوة بني قريظة المطاف في ذلحة وسلم فأشار بيده ذهب الساري، هذا فيه من الإسرار بالمودة ولا لا يجب كان بينهم وبينهم أيام جاهلية
يعني هو أسر بسبب المودة. أنا ما عندي إشكاليا فيه مودة.
اي نعم، قد يكون هو ما ظن هذا الشيء لكن الفعل،
نعم الفعل ظاهر هكذا، لكن
قد ظل سوى السبيل ما تدل على الكفر يعني.
لا لا يلزم، لا 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 لازم على الكفر،
لا شك ان هذا الفعل الذي فعله كبيرة
لا شك.
ونفاها يا شيخ الخبر نفاها اصلا، خاطر يقول وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضاء بالكفر بعد الاسلام.
اي نعم
نفيا اصلا،
هذا ما في شك، هذا يعني في الاثر سياتينا واضح جدا، ليس من باب الكفر ولا الارتداد عن الدين قطعا.
حتى الضلال ومن يفعل منكم فقد ضل، حتى الضلال يعني تقرير الضلال لمن يفعل هذا بعد البيان، لكن الذي يفعله ابتداء قبل هذا التبيين ربما ما يحمل عليه الضلال.
ممكن ممكن هذا، لكن المقصد انه الان فعل حاطب سياتينا تفصيله، ما نريد ندخل في نفس مفهوم الايه. ولكن أيضا هنا أيضا ملحظ في أسلوب القرآن، أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر حدثا مرتبطا بشخص فإنه يأتي التعميم في النهاية، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أين وفي أيضا قضية أخرى وهي مهمة أيضا تلاحظ، أن فعل الواحد يعبر به عن إيش؟ عن الجماعة، ما يأتي يا أيها المؤمن كذا، يا أيها الذين آمنوا، وهذه مهمة جدا في التربية الجمعية، يعني أنه لما يخاطب يخاطب الجميع، فكان خطأ الفرد يكون خطأ إيش؟ المجموعة، لأن التقويم جمعي وليس تقويما إيش؟ فرديا فقط. ولهذا جميع خطابات القرآن كلها بماذا؟ بأسلوب إيش؟ الجمع، الدال على أنه كان الخطأ وقع من الجميع، كان الخطأ وقع من الجميع. فهذه أيضا قاعدة الخطاب القرآني في تربية المسلمين. نعم، طبعا هو يرد عندنا أيضا مسألة وهي عبيصة الحقيقة وما نريد ندخل فيها، لكن من باب الإشارة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في فعل حاطب اللي كما سيأتي لم يشر إطلاقا إلى أن حاطب كفر أو ارتد أو إلى آخره. فيرد طبعا مسألة في قضية من أعان الكفار، هل يكون كافرا ام لا، يعني هل هي من ايش؟ من نواقض الاسلام او لا. والكلام الحقيقه فيها طويل، وبدات كما تلاحظون هذه الايام ابحاث حول هذه القضيه، يعني وردت ابحاث حول هذه القضيه، فمنهم من يستدل بفعل حاطب او بقصه حاطب رضي الله عنه على ان من فعل هذا الفعل فانه لا ينزل حد الكفر، وان كان مرتكبا لماذا؟ لكبيره، لمن كان مرتكبا لكبيرة. وبعضهم لا يرى هذا، ويرى أن إعانة الكفار على المسلمين أنها تدخل في باب ماذا؟ في باب الكفر. وفي طبعا نزاع بين الفريقين شديد جدا في هذه المسألة، إنما نشير أنه يعني شوف العصر اللي نعيشه من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين، أنه كلما أصيبوا مصيبة يقوى العلم عندهم بالأخذ والعطاء، لكن كل شيء إلا قضية المهاترات والدخول في الذوات والنيات، إذا دخلنا في هذه القضايا ما استفدنا. لكن لو كانت الأسلوب علمي بحت، إن فلان يخرج كتاب ويخرج به رأي والثاني يرد على هذا الرأي كرأي دون النظر إلى من قاله، وهكذا يعني نكسب ثروة علمية قوية جدا ويسلب عود العلم في الأمة. لكن كما تلاحظون، ولا أريد بعد أن نطيل في هذا، أن بعض الأقوام الذين اتخذوا الرد منهجا، يعني على كل صغيرة وكبيرة، هؤلاء لا أقاموا معوجا ولا أقاموا مع وجههم في أصل، وإنما صرنا مع الأسف نسمع مهاترات وأحيانا دخول في النيات، حتى وصلوا بالحد إلى التكفير والتفسيق، والذي هم يزعمون أنهم من أبعد الناس عنه، وهذه مشكلة، يعني يزعمون أن صاحبهم هذا يكفر وهم يأتون إيش ويكفرونه ويكفرون غيرهم، فيقعون فيما يحذرون منه وفيما يكرهونه في ذلك الذي ينتقدونه، وهذه مشكلة. ودائما أدعو إلى أن يكون عندنا حوار علمي مثل ما كان عند السلف، حتى لو كان في بعض العبارات قد تكون ثقيلة على المسمع، لكن أهم شيء تبقى القلوب إيش؟ صافية. ولهذا نقول من المستحسن أحيانا إخراج بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين إذا كان فيه مناقشات علمية بينهم وفي آراء علمية فكون فيها عبارات من هذه العبارات التي قد لو واحد قال لآخر يضجر منها وذلك نقول إنه هذا طبيعة البشر. مثل معاذ رضي الله عنه في طاعون عماس قالوا خرج يجر رجاله قال إنه أضل من حمار أهله يجر رداءه ليخبر لقال أخرجوا منها فخرج قالوا يجر رداءه من العجل قال إنه أضل من حمار أهله وقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وذكر حديث الطاعون. المقصد من هذا أن قد نجد مثل هذه لكن يجب أننا أو يعني أننا نحاول دائما أن نغلب الجانب العلمي في النقاش على جانب الذاتي أو الشخصي لكي لا ندخل بالمواترات ويخرج العلم عن أصله. وهذا هو الملاحظ في كثير من ماذا مما يقع مثلا في الإنترنت وغيره خصوصا صارت اسمه مستعارة تجد كلام يعني ليس له يعني نعم وهذا لا يصح.
في شيء شيخ يعني ملحظ أن المسألة قررتها أنه مع مراحل ضعف التاريخ يعني افترخ الإنسان مراحل ضعف الأمة الإسلامية يعني التشتت العسكري والسياسي إلا أنه في ازدهار علمي فهذا سببه هذا من أسبابه اللي قررته الآن
ما في شك أنه من أسبابه
أنه يكون في نزعة للتأصيل الشرعي عن استحكام الضعف.
صحيح. لنلاحظ مثلا على سبيل المثال القضية الآن الأسهم هذا فيه الآن عودة إلى تأصيل البنوك تأصيلا إسلاميا يعني وهذا أحد طرقه كون الناس منشغلين ومن نعمة الله أنه يعني العام أعم من أغلب الناس يبحثون عن الحلال في الأموال فتجد أنه صارت عندنا الآن مناقشات علمية في مثل هذه الأمور صاروا يخرج إصدارات من بعض طلبة العلم عن بعض الشركات وعن بعض هذه مما يدل على أن الناس بحاجة إلى ماذا إلى الفقير الذي يمس واقعهم. وأنتم تعلمون طبعا ما يدور في الأوساط الآن محاضرات صارت ما شاء الله المحاضرة تصير عن أسهم تمشي ما يحتاج مثل محاضرة الوعظ يقول فلان بيجي من كذا صار كل الناس قال بعضهم حتى ما يفهم المصطلحات هكذا يجي لأن صارت شغل الناس إيش الشاغل يحبون أن يسمعوا في هذا. هذه الحقيقة مع ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى يعني نعمة. ولهذا لاحظ أن الفقهاء الأموال الآن صار لهم سوق قوية جدا ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والتسديد إلى آخره. والله شيء يفرح عموما أنه بالفعل البنوك تعتمد على أناس شرعيين وحاولون تأصيل هذه القضايا يعني هذه لا شك أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى ما كنا نسمع بها قبل 15 سنة وما يزيد. صارت كل البنوك تتهافت على طلبة العلم الشرعيين وتطلبهم لكي يكونوا مستشارين عندها هذه النعمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجدها مزيدا من ذلك.
في ملحق قبل سنة الجاوزة يخرجون من الإخراج من الديار هذا كان فيه أيضا كل الآيات استقراء كل النصوص من القرآن والسنة من إخراج من الديار كان فيه أيضا تأصيل شرعي مسألة المواطنة والحفاظ على الديار والحفاظ على الوطن كانت مفهوم المواطنة في الحس الإسلامي كان صار فيه نوع من الجفوة بما لأن يعني عند الإسلاميين أو عند الصحوة الآن أن الخطاب الصحوي أو خطاب العلماء يعني الأمة في مجموعها ويعني تذوب كل الأقطار كل الأقاليم كل الأوطان فبعض الموتورين من الليبراليين وغيرهم يقول أنتم يعني ما عندكم رعاية للوطن وحق الأوطان ففي إشارة هنا بالتشديد من الأوطان والإخراج من الديار أيضا إشارة إلى أن هذا كما أنه مثلا يعني شيء جبلي في الإنسان المحافظة أو يعني يحب مراتع الصبا اللي نشأ فيها والديار إلا أنه أيضا مطلب شرعي إذا أريد أن تكون
صحيح. لا هؤلاء من باب رمتني بداية وانسلت هم أبعد الناس عن هذا يعني المواطن اللي تكلمون عنه هم من أبعد الناس عنها ولا يتكلم بها إلا إنسان عنده نقص في الوطنية هذا الظاهر يعني تكلموا عن هذه القضية أغلبهم هواهم غربي شاءوا أم أبوا فأصلا الكلام عن الشيء الموجود مغروز في فطرة الإنسان محاولة تكريسه بطريقة ما هذا طلب فيه عنا ما يمكن أي واحد لاحظ الآن إحنا في يعني مثلا على سبيل المثال لما تشاهد لك منظر خلاب في صورة وغيره يقول والله هذا في جزيرة كذا أتمنى يروح تروح وتستمتع بهذا الجو لكن مع أنه حر عندنا هنا ما يحتاج ما هذه تقعد الصيام لا تجد انك شيء يدفعك. تتكلم عن قضيه فطريه، هل بدوي في الصحراء لا يمكن ان يتخلى عن خيمته وعن ناقته وعن شاته الى اخره؟ ما يمكن، انا مغروسه فيه. فالكلام عن قضيه مثل هذه الحقيقه انا اعتبره من الاشياء التي من الشماعات التي تعلق عليها مثل هؤلاء، ولكن مع الاسف تدرج عند بعض الناس الذين لا يفهمون منظومة المسلم العالمية. فما يعني أن يكون يتكلم عن العالم أنه إيش يلغي الوطن؟ ما في تناقض بينهم أصلا، وفي تكامل، ما في تناقض. لكن مع الأسف تعرف أنت الصحافة مع من، والذي يكتب من إلى آخره. وأحيانا قد يكتب من لا يحسن في هذه الأفكار من الطيبين، فيقع في بعض الإشكالات، شيء يعني ردة فعل لشيء معين، وهذا ما هو صحيح. لكن عمر قال هذه المقولة في أكثر من موطن، والرسول ما رد عليه. في عمل، لكن السياق يدل عليه، لأنه رد على عمر قال ما يدريك أن أطلع على البدر، فقال أعمل ما شئت وإني قد غفرت لك. هنا في السياق واضح جدا.
بالنسبة ليخرجون الرسول بدون تقديم ولا تأخير، يكون سبب إخراج الرسول الإيمان. طيب على هالمعنى كيف يكون معنى يكون جم خرجتم بهذا؟ وش سبب هذا؟
لا تكون مرتبطة بما قبلها، يعني مرتبطة بما قبلها في قول سبحانه وتعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم إن كنتم خرجتم جهاد المسجد. طيب يحتاج أن نقرأ قصة حاطب نغير المنهج اليوم. سم لأن بنوقف الدرس الآن لنسات سعونس. خلي الشيخ، خلي الشيخ سامي يقرأ في البيت.
رواية
واحدة. طيب ما خلاص، حل وسط، وبعدين نقول يشير للرواية الأخرى، ما في بس. نعم.
وذكر أن هذه الآيات من أول هذه السورة نزلت في شأن حاطب ابن أبي بلتعة، وكان كتب إلى قريش بمكة يطلعهم على أمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخفاه عنهم، وبذلك جاءت الآثار والرواية عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ذكر من قال ذلك: حدثني عبيد بن إسماعيل الهبالي والفضل بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي قال أخبرني عبيد الله ابن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبو الزبير ابن العوام المقداد. قال الفضل قال سفيان نفر من المهاجرين، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاق فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة ووجدنا امرأة، فقلنا أخرج الكتاب، قالت ليس معي كتاب، قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها وأخذنا الكتاب فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، كنت امرأ ملصقا في قريش ولم يكن لي فيهم قرابة، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ فيها يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه قد شهد بدرا وما يشيك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. زاد الفضل في حديثه قال سفيان ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله حتى تؤمنوا بالله وحده.
نقف عند هذه. إذن توقف عند هذا وناخذ الدرس القادم الآية التي بعدها. الدرس القادم ناخذ الآيات التي بعدها صفحة 64. طبعا الأسبوع القادم كما قلت لكم أنا بكون الحقيقة في سفر، فهو صبغة هذا الفصل مقطع، أنا نزيده تقطيعا بالأسفار، فالله يعين. فنكون الأسبوع الذي بعده بإذن الله، لكن تعرفون أحد كان سيأتي ولم يأتي يحسن لو يخبر، بحيث أن يكون إن شاء الله الأسبوع الذي بعده. طيب،
قال الشيخ حافظ وما فعلته كفرا ولا ردة، قال أيضا فيه دليل ظني وإشارة على أن هذا العمل لمن اعتقده مودة من كفر أن فيه
لا الله فيه إشكال. وفي خلاف، بس أنا أردت أن أشير إليه، ولا أنا ما أستطيع أقرر هذه المسألة في مثل هذا الموطن، وصعب الحقيقة جدا. لا شك لها صور ولها أشكال مختلفة جدا، لكن تعرف أنه في العصر يعني خاصة في العشر سنين الماضية هذه كان دار خلاف كلام كثير فيها، خرج فيها كتب إلى آخره، وهي مسألة صعبة وشائكة. نعم، سبحانه.